الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الكيان الصهيوني أصبح اليوم أكثر هشاشة في ظل أزماته الداخلية ومشاكله الخارجية. وقال ناصر كنعاني: لقد شهدنا هذا العام الاحتفال بيوم القدس العالمي في أرجاء العالم بمشاركة واسعة لأنصار الشعب الفلسطيني، ما أثبت أن مبادرة الإمام الخميني بإعلان يوم القدس كانت مبادرة حكيمة. أعلن المدير العام لشؤون دول الخليج الفارسي بوزارة الخارجية الإيرانية أنه ستتم إعادة فتح سفارتي إيران والسعودية في البلدين في غضون شهرين، وسيلتقي وزيرا خارجية البلدين خلال هذه الفترة. وأشار علي رضا عنايتي إلى تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين طهران والرياض، كان ضمن القضايا التي ناقشها وزيرا الخارجية للبلدين خلال لقائهما الأخير في بكين، وسيتم استئناف الرحلات الجوية بين جدة وطهران. أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن الأسرى في سجون الاحتلال يمثلون عنوانا كبيرا في مسيرة الشعب الفلسطيني، وهم في جبهة متقدمة من المواجهة مع العدو. وقالت الحركة في بيان بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني أن مسؤولية خلاص الأسرى وتحريرهم من سجون الاحتلال الفاشي هي مسؤولية تشترك فيها كل أذرع المقاومة. تتواصل لليوم الثالث على التوالي في السودان اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 97 مدنيا وإصابة نحو 1000 آخرين. وبعد هدوء حذر لم يدم طويلا تجدد صباح اليوم اطلاق النار والقصف المدفعي والضربات الجوية في الخرطوم، خاصة حول القصر الجمهوري وقيادة الجيش في الوسط ومناطق في جنوب شرق العاصمة. أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن المعادلة تغيرت مع بناء قوة عسكرية ضاربة بإمكانها كسر أطماع العدوان ودحر الغزاة والمحتلين. وفي كلمة لدى استقباله مجموعة من الأسرى المحررين، أشار مهدي المشاط إلى خوض العديد من الجولات في سبيل الإفراج عن الأسرى رغم العراقيل التي وضعها الأعداء. قالت مصادر محلية بريف حلب السورية إن جنديين أمريكيين أصيبا بجروح بليغة خلال عملية إنزال جوي استهدفت منزلا بقرية السويدة بالقرب من مدينة جرابلس المحاذية للحدود التركية. وأكدت المصادر أن عملية الإنزال الجوي نفذتها 8 مروحيات أمريكية، وعقبتها اشتباكات عنيفة مع الأشخاص الذين كانوا في المنزل، ما أسفر عن إصابة جنود أمريكيين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات فاغنر استولت على منطقتين جديدتين في مدينة باخموت بشرق أوكرانيا، والتي تستهدفها موسكو في هجوم كبير. وأضافت الوزارة أن وحدات المظلات التابعة للجيش الروسي وفرت الدعم لقوات فاغنر من خلال صد القوات الأوكرانية على مختلف خطوط الجبهة. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 26 من شهر رمضان المبارك عام 1444 هجري قمري، والمصادف 28 من شهر فروردين عام 1402 هجري شمسي، والموافق 17 من نيسان أبريل عام 2023 ميلادي. في 26 من شهر رمضان المبارك عام 1125 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير محمد بن حسين جمال الدين الخنصري المعروف بجمال الدين. وقد ولد الخنصري في مدينة أصفهان بوسط إيران، ودرس المنطقة والفلسفة والفقه وأصول الفقه، وكان الخنصري من كبار علماء القرنين 11 و12 الهجريين. ومن أبرز مؤلفات جمال الدين الخنصري أصول الدين، اختيارات الأيام، ترجمة الفصول المختارة، حاشية تهذيب الحديث، حاشية شرح الإشارات، وهامش على شرح اللمعة الدمشقية، و تاج التراجم. في 17 من نيسان أبريل عام 2004 ميلادي، استشهد زعيم حركة المقاومة الإسلامية حماس المجاهد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي. فقد أطلقت المروحيات الصهيونية صاروخا على سيارته وأردته شهيدا في أحد شوارع قطاع غزة. وجاء استشهاد الرنتيسي بعد شهر واحد من شهادة الشيخ أحمد ياسين الزعيم الأسبق لحماس، وانتخب من بعدها زعيما للحركة. وقد ولد الرنتيسي عام 1947 في مدينة يافا بفلسطين المحتلة، وتخرج من جامعة الإسكندرية في مصر عام 1967 في فرع الطب. وبدأ الدكتور الرنتيسي عمله الجهادي ضد الاحتلال الصهيوني في أول شبابه، وأودع السجن مرارا بسبب نشاطاته السياسية الجهادية. وبعد تأسيس حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني حماس، انضم الرنتيسي إلى الحركة، وكان من قادتها الذين لحقهم الصهاينة سنوات عديدة بسبب نشاطاته والتفاف الشباب الفلسطيني حوله. وأخيرا، وفي 17 من نيسان أبريل عام 1915 ميلادي، تم وللمرة الأولى في العالم استخدام الغازات الكيماوية السامة في الحروب، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الأولى. وقد استخدمت القوات الألمانية الغازات السامة في جبهات القتال ضد القوات البريطانية والفرنسية في منطقة أبر في فرنسا، فأودت بحياة أعداد كبيرة من جنود الحلفاء، وعلى أثر ذلك سميت تلك الحرب بحرب الغاز. وتمكنت ألمانيا من فتح ثغرات في الخطوط الدفاعية للقوات الإنجلو-فرنسية المحصنة على شاطئ نهر الأبر. فبعد فشل هجوم القوات الألمانية عدة مرات، ومنذ تلك الفترة بدأت دول العالم بتحركات جادة لمنع استخدام الغازات الكيماوية السامة في الحروب. فأبرمت مجموعة معاهدات واتفاقيات دولية لمنع إنتاج واستخدام الغازات الكيماوية السامة، ولكن ورغم كل المعاهدات الدولية لا تزال بعض الدول تستخدم مثل هذه الغازات، إذ استخدمتها أمريكا في فيتنام، وتم استخدامها من قبل النظام العراقي السابق مرارا في حربه التي فرضها على الجمهورية الإسلامية في الفترة بين عام 1980 حتى عام 1988 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
قلبي إمام زماني معشوقي إمام زماني محبوبي. دنياي دون ما لقياك ظلام يا نور الوجود يا عطر الورود من قلبي سلام. دنياي دون ما لقياك ظلام يا نور الوجود يا عطر الورود من قلبي سلام. سلام يا مهدي يا سيدي عجل إنا على العهد. سلام يا مهدي بيا علي صحنا خذنا إنا على العهد. سلام يا مهدي سيد الجمعة خذنا قربانا في صفوف الأنصار. سيدي سجل أسمانا لنا قم وعد لنا متى يا مولانا ترانا تلقانا متى يا مولانا. سيد الجمعة خذنا قربانا في صفوف الأنصار. سيدي سجل أسمانا. سلام يا مهدي يا سيدي عجل إنا على العهد. سلام يا مهدي بيا علي صحنا خذنا إنا على العهد. سلام يا مهدي. بالفداي أقتفي خطى كربلا. أنا صغير لكن أكبري الوعي والإباء والولا. أنا صغير لكن حلم نصرتي الكبير في الفؤاد ما بدنا. لبيك يا مهدي إننا الأنصار جئنا بالوفاء على الموعد. لبيك يا مهدي لك ندعو بدموع الاشتياق يا سيدي. لبيك يا مهدي بأبي أنت وأمي لك روحنا نفتدي. متى ترانا ونرى.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
الصين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، تقبل الله أعمالنا وأعمالكم في شهر رمضان المبارك، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الأسرى في يومهم بين الألم والأمل. ومحور كذلك سنبقى عند فقرات لقائنا لهذا اليوم، أولى الفقرات ستكون نداء غزة إن شاء الله. بعدها سنستمع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وفي يوم الأسرى سنستضيف إن شاء الله الأسير المحرر الأستاذ رامز الحلبي. ونهاية المطاف ستكون عند فقرتي مع الشهداء، عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج، مستمعين الكرام، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة ندى فاضلي.
نداء غزة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. من جديد تعود أزمة الأدوية الرئيسة والخاصة بمرضى الفشل الكلوي لتهدد حياة المئات. يأتي ذلك على وقع تحذيرات من كارثة محققة يمكن أن تضرب مستشفيات القطاع المحاصر ما لم يصر للبحث عن حلول، فيما جدد المرضى مناشداتهم بوقف مسلسل المآسي التي يعيشونها. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
يختصر بألمه ووجعه ما يعيشه مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة. هو الرجل السبعيني ضاق ذرعا في رحلة البحث عن علاج مفقود في القطاع المحاصر.
إهمال، مش معنا، مش أدوية، مش حاجة.
لم يعد يتوفر أدنى ما يتطلبه من دواء كي يبقى على قيد الحياة، فصارت حياته على المحك وترك وحيدا ليجابه مصيره كما الآلاف.
هاليوم 6 شهر فيش علاج. بدك إبرة متلاقي، روح اشتريك إبرة 60 شيكل الإبرة عشان تقوي دمك. من وين نجيب؟ أنا زلمة إيش بدس عايش عشون إيش بدعمل؟
أنا وضع تعبان، قاعد بموت أنا على حفة قبري، يعني كم شهر بده يصرف علينا فعلا.
هو وضع استثنائي، وإن لم يكن جديدا على مرضى القطاع إلا أنه يكاد يكون الأخطر على الإطلاق. بدائل قاسية تفرض على هؤلاء المرضى المنهكين الذين يعتبرون ما يجري بحقهم جريمة لا ينبغي أن تستمر.
أنا ما عنديش علاج، لا حبوب أبرازول يا المعدة، ولا كبسينات، ولا ضغط، ولا كالكسوم يا الكلى. احنا بنموت قاعدين.
والله بعتبرها جريمة، أنا جريمة في حق المرضى، في حق الصحة، في حق ولا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل.
وبينما تنعدم أدنى الحلول لإحدى أعقد أزمات القطاع، يحمل هؤلاء جميع الجهات المعنية كافة المسؤولية عن حياتهم،
وزيرة الصحة المفروض تيجي تشوف الناس المريضة اللي احنا من حقنا يعني احنا من حقنا حد يدور علينا ويهتم فينا، ولا احنا مش مرضى، احنا من 11 سنة من 20 سنة بنغسل وبنعاني من نفس المشكلة هي لوقتش. طيب
كل ذلك يأتي في غمرة تحذيرات من كارثة صحية وإنسانية محققة ستضرب مشافى القطاع التي تعيش بحرا من الأزمات، ما يعني أن الأمر جد خطير ويصعب التنبؤ بتداعياته الوخيمة.
نشكر الزميل محسن الباري. وحول أزمة الأدوية في قطاع غزة خاصة المتعلقة منها بمرضى الفشل الكلوي، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير دائرة الصيدلة في مستشفيات قطاع غزة الدكتور علاء حلس، نستمع معا.
دكتور علاء، وضع مأساوي يعيشه مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة، لماذا؟
حقيقة لأنه نتحدث عن مشكلة حقيقية يواجهها مرضانا، يعني إذا أردنا أن نركز الموضوع خاص بمرضى غسيل الكلى، طبعا هو في مرضى آخرون أيضا مثلا مرضى الأورام، مرضى الهيموفيليا والثلاسيميا يواجهون نفس المشكلة، لكن إذا أردنا أن نركز المشكلة الحقيقية عند مرضى غسيل الكلى وعند أيضا مرضى زراعة الكلى، مرضى غسيل الكلى يحتاجون بشكل دائم، تقريبا عدد المرضى الذين يغسلون على في قطاع غزة يتجاوز 1000 مريض.
نعم.
شهريا أكثر من 10,000 غسلة يقوم هؤلاء المرضى بغسل، يعني يقوم أجهزتنا أو أقسامنا في 5 مراكز مركزية بهذا الجهد. كل غسلة تحتاج إلى، يعني أغلب المرضى يحتاجون إلى علاج يسمى الإلكتروبايتن، هذا السرنجة يأخذها أو العلاج يأخذها المريض لوقاية حتى يحميه من فقر الدم، يعني يمنع فقر الدم نتيجة الغسيل المتكرر الذي يواجهه المريض.
نعم.
لكن هذا العلاج حقيقة غير متوفر منذ مدة. أيضا مشكلة أخرى أيضا اللي هو الفينوفيل هو الآيرون، يعني ما سموه علاج الحديد، أيضا هو توجد به مشكلة حقيقية، يعني الكمية الموجودة في المستودعات المركزية يعني لا تكفي يعني إلا أيام بسيطة، وبالتالي أول شيء كل غسلة المريض يجب أن يأخذ علاج الإلكتروبايتن حتى يعني يحافظ على مستوى الحديد في الدم.
نعم.
في حال عدم وجوده ينزل مستوى الحديد، تقل إلى العلاج الأساسي اللي هو الآيرون، علاج ثاني يسموه حديد وريد، العلاج الأول مقطوع. العلاج الثاني فهو علاج يوجد الآن موجود في كمية بسيطة في المستودعات المركزية تكفي لمدة بسيطة.
طيب دكتور، هذه المعضلة ليست وليدة اللحظة، كل فترة تتكرر معضلات حتى متعلقة بالأمراض المزمنة، من المسؤول عن ذلك صراحة؟
أنا نتحدث عن يعني مرضى وخصوصا مرضى في وزارة الصحة، مرضى مزمنين، نتحدث عن احتياج يومي وليست احتياج موسمي.
نعم.
بالتالي إذا أردنا أن نحل المشكلة هي مشكلة يجب توفير الاحتياجات لهؤلاء المرضى وبشكل دائم ومستمر، يعني النداءات كثير من النداءات قامت فيها وزارة الصحة بسبب شح الأدوية ومشاكل الأدوية، لكن قد تأتي النداءات قد بعض الاستجابات من هنا أو هناك، استجابات حقيقة موسمية لا تحل المشكلة، فما يلبث إلا أن تعود المشكلة من جديد. عندما نتحدث عن 10,000 غسلة نتحدث عن أن يزيد عن 6,000 أو 7,000 سرنجة إلكتروبايتن شهريا.
نعم.
عندما نتحدث عن الفينوفير نتحدث عن أكثر من 1,000 أو 2,000، يجب توفير يعني شبكة أمان حقيقية لمرضانا حتى لا يعان ولا تظهر المشكلة من جديد.
طيب دكتور علاء، لماذا لم يتم تنحية هؤلاء المرضى عن كل هذه التجاذبات؟
حقيقة بداية نحن منذ البداية عندما كنا نتناول الحديث بأسباب الحقيقية للنقص أو نقص الأدوية، نحمل الاحتلال بسبب حصاره يعني الدائم أو المتكرر لقطاع غزة منذ 12 عاما. النقطة الأخرى، نعم توجد مسؤوليات وعلى الكل يعني يتحمل مسؤوليات. تحدث عن وزارة الصحة في رام الله، هي أغلب عندما نتوجه للجهات الداعمة أو المؤسسات الدولية في قطاع غزة كان الرأي يكون ردها يعني رد واحد، نحن لا يمكن أن نسد العجز كما وزارة الصحة كاملة.
نعم.
أما يعني نتحدث عن احتياج حقيقي دائم، يعني يجب أن توفر وزارة الصحة من خلال ميزانية شهرية توفر لوزارة الصحة. إذا كنا في قطاع غزة نتحدث عن ما يزيد عن 3 مليون دولار، 3 مليون دولار من 3 إلى 4 مليون دولار سنويا، الأدوية المستهلكة الطبية من 3 إلى 4 مليون دولار، ما يأتي فيه من رام الله بيمثل أكثر من 15%.
علاء حلس مدير دائرة الصيدلة في مستشفيات قطاع غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع مدير دائرة الصيدلة في مستشفيات قطاع غزة الدكتور علاء حلس، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة.
نعم، في نهاية هذه الفقرة مستمعينا ومستمعاتنا نشكر زملائنا ندى فاضلي، محسن الباري، وكذلك حسن نمر معد فقرة نداء غزة، وشكر موصول لمدير دائرة الصيدلة في مستشفيات قطاع غزة الدكتور علاء حلس.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. إن سئمنا لا نبالي، فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنينا من جهودكم نجم. والدي يا خير عون كان لي عند المحن، أنت يا من تملكين جنة تحت القدم، كل ألفاظ لساني كل شكر قدرهن. اجمعوا كل المعاني من عراض أو عجم، لا توافي شكرهن، لا تجاوز العدم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، فرحة الأهالي لا يساويها رقم، حين يشهدون حالي بالسرور يبتسم، فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم. يا نجوم السماء يا عبائق النسم، يا سحائب الرجا يا طيور الحرم، يا رعود الشتاء يا جميع الألم، اشهدوا هذا المساء أنني قلت القسم، سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم، الأسرى في يومهم بين الألم والأمل، محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن واقع الأسرى في سجون الاحتلال بيوم الأسير الفلسطيني؟ كيف يمكن تعزيز قدرة الأسرى فيما يفرضه الاحتلال من قوانين تعسفية بحقهم؟ وألا يستدعي ارتفاع عدد الأسرى المرضى والأطفال والإداريين استراتيجية تحرك جديدة؟ الأسرى في يومهم بين الألم والأمل، محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. مقاومة الاحتلال شرف تعتز به الشعوب وتتباهى به الأمم، فما من شعب وقع تحت الاحتلال إلا ومارس المقاومة، وما من شعب قاوم الاحتلال دفاعا عن حقوقه إلا وانتزع حريته. أيقن الشعب الفلسطيني هذه الحقيقة منذ بدايات الاحتلال، فكان النضال المستمر والمتصاعد، وكان من جراء ذلك الشهداء والأسرى، وعلى مدار 70 عاما متواصلة حيث قدم الشعب الفلسطيني أرقاما كبيرة من الشهداء والأسرى. أسرانا اليوم وفي يوم الأسير الفلسطيني يواصلون نضالهم إلى جانب أبناء شعبنا الذي يواصل حراكه على الأرض. أسرانا في معتقلات الاحتلال يواصلون النضال ذودا عن كرامتهم ودفاعا عن حقوقهم ومطالبة بتحقيق مطالبهم الإنسانية. قراءة واقع الأسرى في يوم الأسير الفلسطيني تأتيكم في سياق تقرير الزميل جمال محسن.
الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال. يواصل الاحتلال اعتقال نحو 4900 أسير، بينهم 31 أسيرة و160 طفلا، بينما يقبع في السجون أكثر من 1000 أسير بشكل إداري ودون محاكمة، بينهم 6 أطفال وأسيرتان. يبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو 23 أسيرا، بالإضافة إلى 11 أسيرا من المحررين في صفقة وفاء الأحرار الذين عاد الاحتلال اعتقالهم. عدد الأسرى الذين أمضوا أكثر من 20 عاما وصل إلى قرابة 400 أسير، وهم ما يعرفون بعمداء الأسرى، بالإضافة إلى العشرات من المحررين الذين أعيد اعتقالهم عام 2014 وأمضوا أكثر من 20 عاما على فترتين. بلغ عدد الأسرى الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد 554 أسيرا، وأعلى هذه الأحكام صدر بحق الأسير عبد الله البرغوثي ومدته 67 مؤبدا. بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة 236 شهيدا، وذلك منذ عام 67، بالإضافة إلى مئات من الأسرى استشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها من السجون، بينما بلغ عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم 12 أسيرا شهيدا. أما عدد الأسرى المرضى فقد تجاوز 700 أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، بينهم 24 أسيرا على الأقل مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، مع شكرنا وتقديرنا للزميل جمال محيسن على هذا التقرير وعن مسار الحركة الأسيرة في يوم الأسير الفلسطيني. نود أن نتوقف ونستضيف ضيفا كريما في لقائنا، لكن اسمحوا لي أن أعود لكم مرة أخرى ومحاور البرنامج. ماذا عن واقع الأسرى في سجون الاحتلال بيوم الأسير الفلسطيني؟ كيف يمكن تعزيز قدرة الأسرى فيما يفرضه الاحتلال من قوانين تعسفية بحقهم؟ وألا يستدعي ارتفاع عدد الأسرى المرضى والأطفال والإداريين استراتيجية تحرك جديدة؟ الأسرى في يومهم بين الألم والأمل محور حديثنا مستمعينا مستمعاتنا. دعواتنا لكم للمشاركات الكتابية وكذلك الصوتية على تطبيق الواتساب لبرنامج فلسطين اليوم تحديدا على رقمنا التالي 00989215489950، وكذلك ندعوكم للتواصل والمشاركة معنا ومتابعة موقع إذاعة طهران العربية عبر شبكة الإنترنت، هو arabicradio.net عنوان موقعنا مستمعينا الأكارم.
الجلال وقمنا بعز القاوم، ملح ومي واستشهاد اقراب وملاحم. السجن نقود الجهاد يشهد كل العالم، احنا احرارك يا بلاد ما نضل مهاني.
احنا الاحرار
جديد نقولها مستمعينا مستمعاتنا مرة أخرى، وأهلا بكم في هذا البرنامج عن مسار الحركة الأسيرة في يوم الأسير الفلسطيني. نستضيف في برنامجنا هذا أو نحاول الاستضافة لضيفنا حتى يتسنى لنا التواصل معه مستمعينا الكرام، نتحدث عن حقيقة طبعا بعيدا عن الاحتفالات والمهرجانات التي تقام في هذا اليوم يوم الأسير، أي واقع يعيشه الأسير الفلسطيني اليوم في ظل كل هذا التمادي وكل هذا حقيقة الصعوبات التي يضعها المحتل أمام الأسرى الفلسطيني. كل الجهات المهتمة بالأسرى اقتصر عملها على سياسة رد الفعل، هذه السياسة لربما لها تداعيات سلبية فيما يتعلق بقضية الأسرى، وبالتالي إلى متى ستستمر هذه السياسة؟ ونحن حقيقة نرى في يوم الأسير الفلسطيني في هذا اليوم وليد دقة، الأسيرين وليد دقة وخضر عدنان، حيز واسع من قضية الأسرى قد يشغل حقيقة هذا الملف. واقع هؤلاء أو هذين الأسيرين كيف سيكون، وماذا عن واقع الأسرى المرضى حقيقة، خاصة أولئك الذين يحتاجون لتدخل طبي عاجل حقيقة وأمور مستعصية وصعبة تكون لهم. اسمحوا لي لنتحدث أكثر وأكثر عن هذا الموضوع مع استضافتنا لعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ إبراهيم منصور. ينضم إلينا أستاذ إبراهيم، مرحب بكم في لقائنا، كل عام وأنتم بخير وأهلا بكم.
بخير وجميع الأمة الإسلامية والعربية بخير
وصحة
وسلامة،
رعاكم الباري عز وجل. بعيدا عن الاحتفالات أستاذ إبراهيم والمهرجانات التضامنية في يوم الأسير، أي واقع يعيشه الأسير الفلسطيني اليوم؟
هو الواقع الأسوأ بكل المقاييس وبكل التفاصيل. نظرا للقيادة دولة الاحتلال الجديدة التي أخذتها آخر انتخابات في الشارع الإسرائيلي وخرجت لنا بشخصيات مثل الجزير وسموتريتش ونتنياهو، هؤلاء الذين يعلنون ليلا نهارا أن همهم الأساسي تهويج مدينة القدس المقدسة والتضييق على الأسرى، بل وحتى العمل من أجل إقرار عقوبة الإعدام بحق أسرانا. وبناء عليه يمكنك أن تتصور مدى الضرر الذي يلحق بالأسرى جراء القرارات التي يتخذها وزير الأمن القومي الإسرائيلي والتي تطال كل تفاصيل الحياة، الأمر الذي دفع الأسرى مؤخرا لتنظيم إضرار عام بداخل السجون الإسرائيلية يشمل كل السجون والمعتقلات لدولة الاحتلال.
نعم.
كان نتيجتها توقف على وقت هذه الهجمة، إلا أن الهجمة بالتأكيد ستتواصل في الأيام القادمة.
نعم، كل الجهات المهتمة بالأسرى اقتصر عملها على سياسة رد الفعل أستاذ إبراهيم، ألم تترك سياسة رد الفعل هذه تداعيات سلبية فيما يتعلق بواقع الأسرى؟ بالتالي إلى متى ستستمر هذه السياسة؟
لدينا عدد من المؤشرات.
نعم،
الثورة التي تسمح بأن يبقى صادقها محققين لمدة 40 عام هي بالتأكيد تعامل من الجسوم. بالتالي عندما أترك أشخاص مثل كريم يونس وماهر يونس ونائل البرغوثي ومشاهد القوت يقضون عقودا أربعة في داخل السجون دون أن نستطيع أن نحررهم، فهذا يؤشر لنا على أننا ما زلنا نعاني ضعفا وضعفا كبيرا.
نعم.
كفلسطينيين وكمقاومة فلسطينية، بالتالي إذا لم نستطع أن نتجاوز هذا القصور وهذا الضعف باتجاه تحرير أسرانا التي لا نفرض أن يكون مقدمة لتحرير كل مقدساتنا وأراضينا، سنبقى نروح مكاننا وسنبقى نعاني من ذات المشكلة ألا وهي أننا نترك ماءنا في السجون إلى أن تشاء الظروف وتشاء قدرة إلهية، ونستطيع تحرير جزء خفيف منهم كما حصل في عملية التبادل المتباعدة التي حصلت سابقا، ولكن المشكلة الأساسية بتحرير كافة الأسرى ما كنا عارفين حتى الآن عن الوصول إليه، وبناء على ذلك نحن بالتأكيد عاجزين عن استكمال مشوار التحرير. إذا لم نستطع
نأخذ خطوة الأولى لتحرير أسرانا. طيب في ماذا إطار يعني في يوم الأسير يحتل ملف الأسيرين وليد دقة وخضر عدنان حيزا واسعا من قضية الأسرى، ماذا عن واقعهم أستاذ إبراهيم؟ أتساءل عن ملف الأسيرين وليد دقة وخضر عدنان والذي شغل حيز واسع من قضية الأسرى، ماذا عن واقعهم أستاذ إبراهيم؟
هذين الأسيرين في هذه الأيام يشكلان نموذجا لكيفية ونوعية الاضطهاد والقمع عن الإسرائيليين تجاه الأسرى عموما. من جهة نتحدث عن الأسير الشيخ خضر عدنان الذي يقضي حتى الآن بإضرابه 72 يوم حتى يومنا هذا ضد الاعتقال التعسفي الذي يطال كل أبناء الشعب الفلسطيني بالمناسبة.
نعم.
في غزة والضفة على حد سواء وفي الأراضي المحتلة عام سنة يؤذين، حيث تجري الاعتقالات بشكل تعسفي دون أدنى مراعاة للقوانين الدولية ولا حتى للقوانين الإسرائيلية نفسها. بالمقابل الأسير والصديق العزيز وليد دقة يعطينا مثلا صافعا على معاناة الأسرى من ملف الإهمال الطبي وملف الإهمال الطبي الذي يعانونه.
نعم.
حيث تعرض الأسير لمختلف أنواع الأمراض في داخل الأسير ولا يلقى العلاج المؤسس، بل وحتى لا يسمح له أن يعالج على حساب الخاص وعلى مصرف الخاص. بالمناسبة كنا خطرنا مرارا وتكرارا من وفد الفريق الأحمر والمجتمعات الإسرائيلية مع مسؤولي الفريق الأحمر بأن يتواصلوا مع الجهات الأمنية الإسرائيلية للسماح لنا بإدخال أطباء لمعاينة أطباء المرضى على حسابنا نحن كفلسطينيين.
نعم.
ووجه طلبنا بالرفض مرة عديدة رغم أن القانون الدولي يكفل الأسير المريض حق العلاج وحق الرعاية الصحية من قبل الجهة التي تحتجزه ونحن
نعم. نعم واضح. هذا الواقع للأسرى المرضى يعني سائر الأسرى المرضى خاصة أن هناك العديد منهم يحتاجون لتدخل طبي عاجل. ماذا يمكن أن نفعل لهذا الأمر؟ أستاذ إبراهيم؟
الأمر الرئيسي الذي من شأنه أن يشكل حلا لهذا النوع من الجرائم التي تنفذ بحق أسرانا هو تحرك الأسرى أنفسهم والإتناد الذي لا مفترض أن يتمتعوا به في الشارع الفلسطيني سواء من المؤسسة الرسمية الفلسطينية ولكن تمثلها السلطة الفلسطينية أو من فصائل العمل الوطني والإسلامي كفصائل من المفترض أنها تشكل عنوانا للمقاومة الفلسطينية وحماية للأسرى والمعتقلين في داخل السجون. إذا لم تتخذ هذه الأفراد قرارا جديا واضحا من شأنه أن يضع حلولا لهذه الجرائم التي ترتكب محمد أسرانا سيبقى الأسرى المرضى يعانون أمراضهم وسيبقى كل الأسرى الفلسطينيين يعانون حالة الطمع والافتراض بهم رغم أننا بالتأكيد نقوم بكل الجهود التي من شأنه أن يضع قضية الأسرى كملف يومي دائم الحضور على طاولة صناع القرار الفلسطينيين وعلى آمنين أن يلتقي هذا الملف ليخرج إلى طاولة صناع القرار في المؤسسات والهيئات الدولية على أمل أن يقدم هؤلاء المجرمون إلى محاكم القرار الدولي قريبا بإذن الله.
نعم إن شاء الله يكون كذلك. هل من استراتيجية وطنية شاملة للتعاطي مع قضية الأسرى؟ ما هي ملامح هذه الاستراتيجية إذا كانت طبعا؟
لا يمكننا الحديث عن سياسة واستراتيجية فعلية تطبق على هذا الموضوع.
نعم.
حتى الآن الحديث هو عن مشاورات وعن دعوات لضرورة اعتماد استراتيجية وطنية فلسطينية من أجل تحرير الأسرى ورفع هذا الظلم عنهم، ولكن على أرض الواقع المشكلات الوطنية الفلسطينية متعددة وكبيرة جدا. يبدو أننا حتى الآن لم نستطع كفلسطينيين تنظيم أولوياتنا تجاه صد العدوان عن المقدسات الفلسطينية.
نعم.
أو منع سياسة الاستيطان وقطاع الأراضي أو منع الوضع حد لسياسة الاعتقالات العشوائية التي تمارسها الجهات الأمن الإسرائيلية بحق الأسرى والأسرى المقدسيين تحديدا الذين يتعرضون لأبشع أنواع المعاملات القضائية في داخل دولة الكيان وبالتالي يتعرضون لأوسع عملية اعتقال شهدها التاريخ الفلسطيني بحق المدينة المقدسة وأبنائها. المطلوب من كل القوى التي تصنف نفسها كقوة مقاومة ضد الاحتلال أن تضع هدفا واضحا وسياسة واضحة وجلية من شأنها العمل على وقف هذه السياسة الإسرائيلية ووضع حد لبقاء أسرى في السجون وتحريرهم.
نعم.
بكل تأكيد نتحدث عن تحرير لا يمكن أن ينجز إلا بالقوة.
نعم.
كما حصل في عمليات التلاعب السابقة.
نعم.
دون ذلك
شكرا.
نعم.
نعم. ألف شكر وتحية لك يا أستاذ إبراهيم منصور عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، كنتم معنا في هذا اللقاء. تحية طيبة لكم سيدي الكريم، حياكم الله. وننتقل مستمعينا الكرام إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء. الشهيد خليل حسن أبو عبيد من سكان مدينة خان يونس ترك تجارة الدنيا وذهب للتجارة الرابحة مع الله، فهب للدفاع عن أبناء شعبه الذين يقتلون على يد المجرم الصهيوني ليل نهار في أزقة وشوارع الضفة والقدس على تخوم مخيم البريج. ورغم بعد المسافات بين مسكنه ومكان استشهاده إلا أنه قرر أن يلبي نداء الواجب، فذهب إلى ساحات المواجهة مع المحتل ليرتقي هناك شهيدا من شهداء انتفاضة القدس كما أراد وأحب. نلتقي والد الشهيد الحاج حسن أبو عبيد ليحدثنا عن نجله خليل كيف كان وكيف اصطفاه الله. فأهلا وسهلا بك والد الشهيد خليل أبو عبيد.
نتعرف عليك؟
أنا حسن أبو عبيد والد الشهيد خليل حسن أبو عبيد من سكان مدينة خان يونس.
نعم حج، يعني في البداية ياريت تحدثنا عن الشهيد خليل، يعني باعتباري أحد شهداء انتفاضة القدس، هذه الانتفاضة التي جاءت دفاعا عن المقدسات دفاعا عن الحقوق الفلسطينية.
الشهيد خليل حسن أبو عبيد كان من الشهداء الأبطال، كان هو يوزع إسوارات جوال، فعندما سمع في مواجهات شرق البريد أخذته الحمية وذهب بعد صلاة المغرب إلى هناك.
نعم.
فوضع سيارته في جانبا وانطلق اتجاه اليهود القاصفين.
نعم.
فقابلوه بالقنبلة الغاز اخترقت الكتف وهتكت أداء اليسرى.
نعم، يعني هو ترك عمله وذهب لمواجهة الاحتلال.
صحيح، وضع سيارته جانبا مملوءة بالجوالات ومبالغ باهظة وانطلق يواجه اليهود المغتصبين، أخذته الحمية عندما رآهم كيف يقتلون النساء والأطفال.
نعم.
فانطلق إلى هناك يواجه اليهود، وعندما ذهبت إليه إلى مستشفى الشفاء رأيته ينزل دما، فقلت له لماذا يا أخي ذهبت إلى هناك؟ قال لي يا ما أنا لما نستشهد الفارات فوق أنا استشهدت وأنا هاجم عليهم ومخبط فيهم. فكان خليل من الشهداء الأبطال الغيورين على الوطن.
نعم.
الغيورين على الوطن، الغيورين على الشهداء.
نعم. هو الابن البكر لك؟
لا، هو الابن الثاني.
نعم. متزوج؟
لا والله، كنت أجهزه حتى أزوجه.
نعم. كوالد شهيد، يعني بالتأكيد هناك مواقف أنت لازلت تستذكرها وتستحضرها مع ابنك الشهيد خليل.
ابن خليل رحمه الله كان طيب القلب، حبوبا، مسامحا، يعني لا يكره أحدا.
نعم.
يحب أحمد، يحب الناس كثيرا، فدائما يعني لذلك كان وهو مصاف المستشفى استغرقت استغرقته 12 يوم هو مصاف المستشفى.
نعم. يعني بكت في المستشفى بعد إصابته 12 يوم؟
صحيح، هو أصيب في تاريخ 11/10/2015.
نعم.
واستشهد في تاريخ 24/10/2015.
نعم.
فكان يعني وضعه كويس، فكان يعني 11 يوم وضعه منيح ويمشي ويروح وياكل منيح، بس يعني هو انضرب قنبلة غاز فيها مواد متفجرة. هذه المواد المتفجرة عملت له سموم، فظل جسمه يتسمم حتى استشهد، والحمد لله رب العالمين.
نواصل الحديث عن الشهيد خليل أبو عبيد، ابقوا معنا، سنعود بعد فاصل قصير. نجدد الترحاب بوالد الشهيد خليل أبو عبيدة حاج حسن ونكمل حديثنا معه عن خليل.
حج يعني والد الشهيد خليل أبو عبيد، يعني كان خليل كما تحدثت يعني أخذته الحمية عندما رأى الاحتلال يقتل فتيات وفتية فلسطين في أزقة وشوارع الضفة الغربية. يعني بالتأكيد هذا ناتج عن حبه لوطنه، حبه لفلسطين، حبه للدفاع عن أبناء شعبه.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. خليل كان من رواد المساجد. خليل يعني عندما رأى يعني الانتهاكات السهمية للشعب الفلسطيني، قتل الأطفال، قتل النساء، أخذته الحمية وذهب إلى هناك. يعني بعدما ذهب إلى دير البلح وعلي والانصراف والمغازي، بالآن سبع يوضع جولات على البديل، وضع سيارته جانبا وتوجه إلى الحدود مع بقية الشعب الفلسطيني. الشهيد خليل الحسن أبو عبيد كان عندما أصيب بغيبوبة، وهو في غيبوبة عندما نقلوه بالإسعاف يعني كان يقرأ القرآن، كان يقرأ القرآن وهو في غيبوبة تامة. وعندما سألناه ما الذي دفعك تقرأ القرآن؟ قال لي الله يدفع أجري أبدا. فقال لي أبا أنا بدي منك حاجة واحدة، أنا بدي إياك تصبر وتصابر وتحتسب، تحتسبني عند الله شهيد. الحمد لله رب العالمين الذي صفر ابني خليل شهيدا. الحمد لله خليل يعني كان في أيامه الأخيرة وهو في غيبوبة تامة كان يقرأ القرآن، كان يقرأ القرآن. الحمد لله رب العالمين.
خليل بنيران قوات الاحتلال وغاب عن الوعي، لكن روحه بقيت حاضرة تتلو القرآن حتى مضى شهيدا إلى الله ليلتحق بركب طويل من الشهداء العظماء. فهنيئا لك الشهادة يا خليل، ولأهلك الصبر والاحتساب، وإلى نلتقي وقصة جديدة من قصص البطولة والشهداء. نترككم في أمان الله ورعايته.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد خليل حسن، هنيئا لك الشهادة يا خليل. إذن بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
رجع الخير يا عين لا تدمعينه، فوق كتار رفقات ومحبينه. رجع الخير يا عين لا تدمعينه، فوق كتار رفقات ومحبينه. رجع الخير يا يما تقردينه، هالشاهين دمات وزين علينا. يا شوقي لطلاته ويا ما حلفنا بحياته، واللي ضحى بدماته بقلوبنا حي.
رجع